إلى زوجها، هذا ما أراده الله تعالى، أن ترجع الحياة الزوجية السعيدة. قال وقت كم بقي وقت؟ عندكم أسئلة يعني؟ إذن في هذا القدر الكفاية، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. يلا هات ما عندكم من أسئلة. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هذا الرجل لا يخلو من حالتين، إما أن يكون جاهل وإما أن يكون يعلم بالحكم. واضح؟ الجاهل يخرج هذه السنة، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء. هذا مكروه. إذا ما يقوم إذا ما كان يؤدي إلى ضرر لا يقوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقال الصحابة ما كان أحد أحب إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك كان يكره أن نقوم له. هذه المسألة تختلف، مسألة أنك تقوم إليه وفرق أنك تقوم له. القيام له للتعظيم غير جائز، القيام له من باب المحبة والمودة جائز. القيام يتعدى بإله وبالله. القيام ثلاثة أنواع: قيام عليه وهذا محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى جالس فقال كدتم أن تفعلوا ما تفعل ماذا الملوك فرس ب أو ما يفعل يعني الناس بملوكهم في الفرس، وماذا يقومون عليهم، يعني هو جالس وهم قيام حواليه تعظيم له، هذا محرم. واضح؟ الأمر الثاني القيام له وهذا مكروه، أنه يدخل فأقوم له احترام وتعظيم، هذا مكروه كما قال العلماء. عرفت؟ وإذا كان هذا الرجل يفضي به إلى أنه يحب هذا الأمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فليتبوأ مقعده من النار. الأمر خطير، فلا تحب القيام لنفسك ولا لغيرك. القيام إليه، والله دخل شيخي، دخل أبي، دخل جدي، أقوم إليه وأصافحه وأقبله، إذا كان جدي يقبله على رأسه احتراما وحبا له. هذا ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة، إذا دخلت قام إليها فأجلسها في مجلسه، ثم إذا دخل هو عليها قامت إليه فأجلسته إلى مجلسها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوا. فرق بين القيام له والقيام عليه والقيام إليه. عرفت التفصيل؟ هذا هو التفصيل عند أهل العلم. تقول ما هي قصة العرانيين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الحديث قد مر معنا وذكرناه. القصة هي أن هؤلاء قوم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأصابهم داء المدينة، يعني مرضوا وكانوا في حالة من الفقر، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يذهبوا إلى إبله، الإبل الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويوجد معها راعي، فذهبوا إلى ذلك، أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يذهبوا إليها ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا وصحوا وجلسوا في ذلك المكان لأنهم لم يتحملوا جو المدينة. ثم بعد ذلك قاموا وقتلوا الراعي وأخذوا الإبل وهربوا، فوصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في طلبهم فجاءوا بهم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم، يعني أتى المسمار الذي وضع في النار فكحل به أعينهم جزاء بما فعل، لأنهم ارتدوا وسعوا في الأرض خرابا وفسادا. عرفتم؟ هذه هي القصة بشكل مجمل، وإلا فقد ذكرناها بالتفصيل في التيسير. تقول: هل صحيح أنه كلما كان ثوب الرجل قصيرا إلى نصف الساق كلما كان أجره عظيم بدليل إزرة المؤمن إلى نصف الساق؟ أولا لابد أن نعرف ما هو نصف الساق. كثير من الناس يخطئ بفهم هذا، يظن أن نصف الساق إلى الركبة فيرفع ما شاء الله الثوب إلى الركبة. هذا خطأ وهذا مخالف، لأن نصف الساق هو ما بين الركبة إلى الكعب، هذا هو نصف الساق. فلا شك أن الإنسان إذا رفع إزاره إلى نصف الساق كان له ذلك الفضل العظيم، ومن رفعه فوق الكعبين خرج من مخالفة النهي، لأنه جاء حديث بل أحاديث تنهى عن الإسبال، ما أسفل الكعبين ففي النار، إزرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن طال فإلى الكعبين، فإن طال فإلى النار ففي النار، وثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم المسبل إزاره. كل هذه أحاديث تنهى عن الإسبال، أليس كذلك؟ فعلى المؤمن أن يتقي الله في ذلك، ولا شك أنه إذا ارتفع إلى نصف الساق كان له الأجر. لكن أيضا ينتبه من المسائل الأخرى، وهي أن هذا الإزار إذا جلس وإذا فعل بعض الأمور لا يرتفع إلى الركبة، فيحاول أن يكون نصف الساق وأسفل شيء قليل. عرفتم؟ حتى لا يفضي في جلوسه إلى المحظور، والله أعلم. قل: هناك بعض المراكز التجارية يفتح مصلى الرجال خلف مصلى النساء، وهناك ساعة يصلي النساء أمام الرجال متبعين الإمام، وصليت لوحدي، يعني الرجال خلف النساء، كيف يكون اتباع الإمام؟ من أين الإمام يصلي؟ يعني الإمام، يعني الإمام مع المأمومين في الخلف صح، وغرفة النساء أمام، ما شاء الله، أصبح الإمام مأموم والمأموم إمام. لا شك أن هذا لا يجوز، وعلى المرأة أن تصلي لوحدها من غير هذه المكبرات. قالت: وصليت لوحدي، فأقول: أنت فقيها إذن. فلا شك أن الإمام لا يتقدم، من تقدم الإمام في الصلاة فلا شك أن هذا مغضي إلى بطلان الصلاة، أنه أصبح الإمام مأموم، والأصل في الإمام أنه هو الإمام. نعم. ممتلئين. نعم. لا، ما يصلي لوحده، يصلي معه حتى وإن كان بين السواري. عرفت؟ لأن هذا أقل ضرر من الصلاة لوحده، لأن الصلاة بين السواري هي للتحريم لا شك، إلا إذا اضطر الإنسان إليه، وهنا هو لا يسعه إلا ذلك. عرفت؟ إذا كان ينتظر ودخل أحد يصلي معه في الخلف، لكن إذا لم يوجد يدخل معه. عرفت؟ الله يحفظك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب النكاح، وتكلمنا فيما مضى من الدروس على حق المرأة على الرجل، ثم شرع في بيان حق الرجل على المرأة، ثم بعد ذلك بين الخلافات الزوجية، وبدأ بعلاج هذه الخلافات. وأول هذه العلاجات بدأ بعلاج نشوز المرأة. وين وصلنا؟ نعم، اقرأ. ولكن العظة من أول الجملة.
الحمد لله والصلاة والسلام على المصنف حفظه الله تعالى. ولكن العظة قد لا تنفع، لأن هناك هوى غالبا.
نعم، تكلمنا في الدرس الماضي على بيان علاج نشوز المرأة، وبين رب العزة جل جلاله بأن أول ما يبدأ به إذا نشزت هذه المرأة هو ماذا؟ الموعظة، أن يبدأ بموعظة هذه المرأة. وبينا لكم ما هي هذه الموعظة، وكذلك بينا لكم بأن بعض النساء إذا وعظها الرجل تذكرت وارتدعت وعادت عن غيها وعادت عن نشوزها ورجعت إلى ربها ورجعت إلى زوجها طاعة لربها. لكن كما ترون بأن هذه العظة قد لا تنفع في بعض النساء، فهل تترك هذه المرأة مع نشوزها أو هناك علاج آخر؟ لا شك أن هناك علاج آخر، وقد بينه رب العزة جل جلاله بقوله واهجروهن في المضاجع. ولهذا قال المصنف ولكن العظة قد لا تنفع، وهذا أمر وارد لا شك فيه. قال
قول تعالى جامحة استعلاء بجمال أو بمال أو بمنصب عائلي أو بأي قيمة من القيم تمس الزوجة أنها شريفة في المستزة وليست جدا في صراع أو مجال افتخار، هنا يجوز الإجراء الثاني.
هذا تكلمنا عليه فيما مضى بالتفصيل في الدرس الماضي. قال
حركة استعلاء النفسية من الرجل على كل ما تدل ما تدري به المرأة من جمال وجاذبية أو قيم أخرى ترفع بها ذاتها عن ذاته أو عن مكان الشريك في مؤسسة عليها أو قوامة. قال وهجروهن في المضاجع،
هذا هو العلاج الثاني، هذا هو العلاج الثاني لعلاج نشوز المرأة، واهجروهن في المضاجع. ما هو المرجع؟ قال
والمرجع موضع الغرائز الجاذبية التي تبلغ فيها المرأة الناس المتعالية قمة سلطانها.
نعم، قمة سلطانها. هذه المرأة الناشز إذا لم تنفع معها الموعظة يشرع هذا الزوج في العلاج الثاني. ما هو العلاج الثاني؟ واهجروهن في المضاجع. ما هو المضجع؟ المضجع هو المكان الذي كما قال المصنف موضع الإغراء والجاذبية، أي موضع النوم. اهجروهن في مكان النوم، فينام الرجل كما قلنا لكم في غرفة وتنام هي في مكان آخر، ولا يخرج من داره، لأنه إذا خرج من داره لم يحقق الغاية التي أرادها سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن المرأة إذا وجدت معه في نفس الدار كان التأثر أكثر، لأنها تشعر بفراقه مع وجوده في داره. لكن لو كان خارج الدار لا شك أن الأمر يقل، ويصبح هذا الهجران لا يؤثر، ولهذا يكون هذا الهجران في ماذا؟ في دارها ومعها. لماذا؟
حتى يحصل ذلك التأثير وحتى تتحقق الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى. لأنها إذا وجدت أنه معها في داره ورغم ذلك هو في مكان وهي في مكان، لا شك أن النفس ستبدأ بالتحدث، هذا أمر لا شك فيه. لكن لو كان خارج الدار كما لو سافر عنها لن تفكر فيه كما لو كان معها وهو هاجر لها، أليس كذلك؟ لأن التأثر يكون أبلغ مع الوجود. ولهذا المرأة لو أن رجل كان يعيش في غربة وتزوج هناك لا يكون التأثير كما لو كان معها في نفس المكان. لماذا؟ لأنها ومعه في نفس المكان ورغم ذلك هو في واد وهي في واد. ولهذا كان هذا الهجر إنما في الدار كما قال أهل العلم رحمهم الله. قال
إذا استطاع الرجل أن يخرج واسعا تجاه هذا الجدار وقد أسقط من يد المرأة الناشز أمر أسلحتها التي تعتز بها.
نعم، المرأة إنما كانت تستخدم سلاح الجمال وتستخدم سلاح المال وغير هذه الأسلحة التي بيناها، كيف له أن يحطم هذه الأسلحة؟ يحطم هذه الأسلحة بأن لا يبالي بها، أليس كذلك؟ لأنه إذا وجد مع وجود هذه الأسلحة ورغم ذلك لا تؤثر فيه فلا شك أن هذا أبلغ في أن تسقط هذه الأسلحة من يد المرأة. ولهذا إذا كان في داره معها تأثرت، تقول رغم أنه يراني ويرى جمالي ويعلم من أنا وما معي من المال وأنا بنت فلان ابن فلان ورغم ذلك لا يتأثر ولا يرتدع بهذه الأسلحة، ومعي في الدار وهو في غرفة ورغم وجودي معه لا يتأثر. لكن لو كان في الخارج لقال هو بعيد لهذا لا ينظر إلي فلهذا لم يتأثر، أليس كذلك؟ فلهذا انظروا إلى حكمة رب العزة جل جلاله بأنه قال واهجروهن في المضاجع ولم يقول واهجروهن من البيوت، أي في مكان المضجع يكون الهجران. قال
على أن هناك أدبا معينا في هذا الإجراء، إجراء الهجر في المضاجع، وهو ألا يكون هجرا ظاهرا في غير مكان صلوة الزوجين.
أعد هذه الجملة، إيش الصوت؟ جهاز تكييف؟ ها؟ متحرك؟ حياكم الله. تستطيع أن تلقي به خارج المسجد إلى البقيع؟ الله المستعان. أعد الجملة.
قال على أن هناك أدبا معينا في هذا الإجراء، إجراء الهجر في المضاجع.
نعم، يقول رحمه الله وهناك أدب لابد أن ينتبه له الزوج إذا أراد أن يطبق ماذا؟ هذا الأمر الآخر لعلاج النشوز. ما هو هذا الأدب؟ قال
هو لا يكون هجرا ظاهرا في غير مكان صلوة الزوجين.
نعم، كما قلت لكم، وهو أن لا يكون هجرا ظاهرا في غير مكان خلوة الزوجين، لأنه إذا وجد في ذلك المكان الهجر كان لا شك له تأثير قوي جدا كما بينت لكم. قال
لا يكون هجرا أمام الأطفال.
هذا أمر مهم، هذا الهجر وهو أن الرجل يظهر بأنه لا يلقي لها بال ولا يهتم بها و إلى آخره، لكن هذا لا يكون أمام الأطفال. لماذا؟ قال هذا سيورث هذه النفوس الرقيقة التي تستشرب ما ترى الشر والفساد، أليس كذلك؟ ولهذا قلت لكم في الدرس الماضي بأن بعض الناس قد أصيب بأمراض ومشاكل، بل تجد بعضهم إذا قلت له لماذا لم تتزوج إلى الآن ماذا يقول لك؟ أتزوج، هذا الزواج جحيم. من أين حكم وهو لم يقدم عليه؟ يقول رأيت والدي ووالدتي كذا وكذا وكذا وكذا، لم أرى معهم ولم أجد السعادة، إنما وجدت أول ما يدخل هذا الأب أو الوالد بدأت الأم بماذا؟ برفع الصوت، وبدأ الأب برفع الصوت، وأنا ما أجد هذا الزواج إلا ظلمات بعضها فوق بعض، ولهذا لا أريد. ما سبب وجود هذه الآفة في هذا الرجل وهذا الابن؟ ما السبب؟ السبب هما الوالدان. لماذا؟ لأنه إذا كان بينك وبين زوجك خلاف فلا بد ويجب أن يكون بينك وبينها لا يظهر أمام الأبناء، لأن الابن يتأثر بما يرى، وبعد ذلك لا شك أنه إما أن يميل إلى الأم فيكره الأب، وإما أن يميل إلى الأب فيكره الأم، أو يكره الأم والأب كلا، أليس كذلك؟ فعلى إلا من رحم الله، وإلا قد يوجد من يخرج من هذا البيت وهو صالح بتوفيق الله تعالى جل جلاله، ولكن الغالب أنه من يخرج من هذه البيوت أنه يتأثر. ولهذا الحذر، الحذر أن يخرج الأب أو تخرج الأم هذه الخلافات أمام الأبناء. إذا كان بينك وبينها خلاف فخذها على حدة ثم تكلم بما شئت، وإلا ترفع الصوت وهي ترفع الصوت ويبدأ الشجار بينك وبينها، فهذا مما ينبئ عن جهل هذين الزوجين، وليس جهل بسيط بل هو جهل مركب، نسأل الله العفو والعافية. قال نعم أيضا لا تقوم بهذا الهجر أمام الغرباء، فلا تأتي أمام إخوانك أو أمام إخوانها أو إلى آخره، فتذل هذه المرأة بسبب ما معك ومعها من الخلاف والشجار. لا، إذا أتيت أمام الغرباء فكأنه لا شيء، لكن إذا انفردت هناك الشيء. لماذا؟ لأن هذا قد يؤدي إلى عدم الرجوع، يؤدي إلى عدم الرجوع كل من الزوجين إلى الآخر. والله سبحانه وتعالى لما أمر بهذا الهجران أمر به لماذا؟ ما الحكمة؟ حتى يرجع الزوجان إلى بعضهما، أليس كذلك؟ إذن إذا حصل هذا الهجران أمام الغرباء لا شك أن هذا سيؤدي إلى النفور وعدم تحقيق المصلحة والحكمة التي من أجلها شرع هذا الهجر. ولهذا من الجهل بمكان أن يقوم به هذا الرجل أو المرأة. فالمرأة مثلا تخرج أمام الناس، أمام أهلها، أمام كذا، بأنها تعامل الزوج بكذا، أو الزوج يعامل زوجته بذلك، هذا من الخطأ بمكان، لأنها لم تتحقق الحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من هذا الهجر، لأن أصل الهجر إنما هو للرجوع، فهذا لا رجوع فيه، لأن الزوج إذا رأى أن المرأة تعامله بهذه الصورة أمام الناس لا شك أن ستأخذ العزة بالإثم. وكذلك المرأة إذا رأت أن زوجها يعاملها أمام الناس، لكن لو كان هذا بينه وبينها لا شك أن الأمر لا تأثير فيه، أليس كذلك؟ بل هو مدعاة إلى الرجوع. قال
تزداد نفوذا، فالمقصود علاج النشوز لا إزالة الزوجة ولا إسهال الأطفال.
نعم، المقصود هو علاج هذا النشوز، لا أن يزداد بهذه الجهالات التي يظن الزوج بأنه يطبق قول الله تعالى واهجرهن في المضاجع، قل أنا أطبق. لا، الحكمة من تطبيق هذا الهجر إنما هو حتى ترتدع الزوجة وترجع إليه، لا أن يزداد النشوز، ولا أن يصبح الأطفال في أمراض نفسية بسبب هذه الخلافات الجاهلية، أليس كذلك؟ لهذا الحذر، الحذر تطبيق الشريعة لابد يكون، لابد أن يكون على فهم وعلى علم كما قال العلماء. أما آتي أنا وأقرأ نص من الكتاب والسنة وأريد أن أفهم الكتاب والسنة بفهم القاصر، هذا لا شك أنه جهل. من أنت أصلا حتى تفهم؟ لم تبلغ مرتبة العلماء، لا علم أصول فقه ولا لغة ولا إلى آخره، وبعد ذلك تقول ما شاء الله أنا أفهم كذا، هذا جهل مركب. ولهذا ما يستغني طالب العلم عن أهل العلم. من الخطأ بمكان أن يظن طالب العلم بأنه يستطيع أن يفهم، وخاصة إذا كان في بداية الطلب، لأنك تجد من طالب العلم المبتدئ العجب العجاب. لماذا؟ لأنه في بداية الطلب على اندفاع وحماس. وانظروا إن شئتم في بعض الطلبة يريد أن يطبق بعض النصوص فيطبق تطبيقا خاطئا، وتجد طالب العلم خاصة في البداية يريد أن يكون هذا واجب وهذا واجب وهذا واجب. لماذا؟ لأنه توجد عنده الشدة والحماس. لكن لما يرتقي ويرتقي ويرتقي في العلم يريد كما يريد العلماء أن يبحث عن الأمور التي يسرها الله. لماذا؟ لأن الأصل في الشريعة التيسير، فيحاول أن يبين بأن هذه المسألة ليست للوجوب. لماذا؟ لأنه يريد أن يخفف قدر المستطاع. لكن هذا التخفيف أيضا يكون من الشرعي لا من العقلي، عرفتم؟ لهذا لا بد من الانتباه لهذه المسألة. لا يفهم طالب العلم النصوص لوحده إذا لم يكن بلغ مرتبة العلماء أو تعلم علوم الآلة التي توصل به إلى مرتبة الاجتهاد. لأنه إذا تعلم علوم الآلة التي توصل به إلى الاجتهاد، وخاصة علم أصول الفقه، لا شك أنه لن يخرج عن أهل العلم جزمة. لماذا؟ لأنه في استنباطه سيكون الحكم قد قال به من قال من أهل العلم. لماذا؟ لأن القاعدة واحدة، وإذا كانت القاعدة واحدة لا شك أنه إذا كان الأصل واحد فالفرع لا يخرج عن هذا الأصل، بخلاف ما لو كان لم يتعلم هذا العلم، أعني علم أصول الفقه، ثم يريد أن يطبق، سيقعد قواعد من نفسه ويفرع على هذه القواعد تفريعات ثم يخالف العلماء. لماذا خالف؟ لأنه لم يسر على نهجهم. لو سار على نهجهم ودربهم ما خرج عن فقهه، أعني ما خرج عن قواعده. لماذا؟ لأن لكل عالم أو أهل العلم يسيرون على قواعد مؤصلة مقعدة. قال
لكن هذه الفضوة أن لا تجلح كذلك، لا تترك المستثى تتحقق، إن هناك جرى ولو أنه أعلى، ولكنه أهون وأضغط من تحطيم المستثى كلها بنزول.
نعم، إذا لم ينفع هذا الحجر بدأ معها بالموعظة. المرأة ما زالت كما يقال الرأس عنيد، ما نفع معها، ما نفعت معها الموعظة، انتقل معها إلى الهجر. قال لا بد من أن نهجر هذه المرأة في الفراش حتى ترتدع. لكن هذه المرأة ما زالت عنده، ماذا يفعل معها؟ انتقل ربنا سبحانه وتعالى إلى الأمر الثالث، وهو واضربوهن. ينتقل إلى الضرب. ما هو الضرب؟ يأتي بالسكين ويقطعها؟ لا، يأتي بالعصا ويضرب من الرأس إلى الرجل حتى ما تستطيع تنام الليل من شدة الآلام الجراح. لا، الضرب إنما هو لبيان ذل هذه المرأة، عرفتم؟ لأنها بهذه الصورة سترتدع. إذن الضرب ليس ضرب مبرح، لا، ضرب تشعر بأن الرجل وصل إلى هذه الدرجة بأنه رفع العصا علي، إذن أنا وصلت إلى درجة أنه أصبح الرجل لا يبالي بي، إذن الخلل بدأ في، لا بد أن أنتبه، هناك أمر. ما وصل بهذا الرجل إلى هذا الحد أن يخرج عن ما هو عليه إلا أن الأمر قد تفاقم عند هذا الرجل. ولهذا قال نعم، يعني مع الضرب الموعظة والنصيحة، ومع الضرب لا شك أنه سيقوم بإجرانه. إذن يبقى مع الضرب الأمران اللذان تقدما. قال
أصحاب الحدث من هذه الإجراءات كلها يمنع أن يكون هذا الضرب تعذيبا للانتقام
نعم ما يقول ما شاء الله يقول أنا كما يقال العبكرة فيه ما شاء الله والرجل يطير في الجو وطاق على وجهه وإذا هي بالأرض مصروعة قد تموت. ليس هذا المراد. المراد من الضرب التأديب، ولهذا قال المصنف يمنع أن يكون هذا الضرب تعذيبا للانتقام والتشفي. يقول هذه وصلت إلى هذه الدرجة الآن الفرصة، ويبدأ يضرب وقد يصل إلى حد القتل، وهذا قد يوجد، لأنه إذا ضرب الإنسان إنسانا آخر في موضع خطأ قد يؤدي إلى وفاته. ولهذا الضرب إنما هو للتأديب لا للقتل والانتقام والتشفي. ولهذا لا يجوز له أن يضرب على الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب على الوجه، وجاءت في ذلك أحاديث كثيرة صريحة في بيان النهي عن الضرب على الوجه. قال
ويمنع أن يكون
إهانة للإذلال
والتحقير،
ويمنع أن يكون، نعم يقول يمنع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير، يعني يوصل هذا الضرب هذا الرجل إلى الإهانة والتحقير والإذلال الكلي. لا، المراد بالضرب هذا أن المرأة تشعر أنها وصلت إلى هذه المرتبة وبدأ الذل. لماذا؟ لأنه لا يضرب إلا من هو أهل للضرب. إذن تبدأ المرأة تفكر وتراجع نفسها وتراجع حساباتها. لماذا؟ لأنها علمت أنه ما وصل هذا الرجل إلى هذه المرحلة إلا بسبب. قال نعم، والضرب لم يأتي لذلك، يقول واضربهن أضربها حتى يعني أصل إلى درجة الإجبار على المعيشة وعلى أمور لا ترضاها هي ولا يرضاها الشر، يجبرها على أمور محرمة هذا أمر لا يجوز، أو يضربها على أمور هي ليست حق له هذا أيضا لا يجوز، لأنها ليست بناشز حتى يقدم على ماذا؟ على الضرب. وإنما الضرب كما قلنا هو علاج ثالث للنشوز. قال
ويحدد أن يكون ضرب تأديب،
نعم ويحدد أن يكون ضرب تأديب
مصحوب بعاطفة
المؤدب للمربي. كلكم معكم مصحوب؟
والصحيح أن يكون مصحوبا، لأنه يكون الضرب مصحوبا بعاطفة خبر يكون، هذا هو الأقرب. كل النسخ مصحوب بالضم، نعم
بعاطفة المؤدب المربي، يعني يكون هذا الضرب مصحوبا بماذا؟ بعاطفة المربي المؤدب. لماذا؟ لأن دائما الذي يضرب ضرب تأديب وضرب تربية يختلف عن الذي يضرب ضرب ماذا؟ تعذيب، أليس كذلك؟ فالأب لما يقوم بضرب ابنه ماذا يكون هذا الضرب؟ إنما هو ضرب لتأديبه. ولهذا قال العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل والد بولده، قالوا لأن القتل من الوالد لولده الغالب أنه يكون للتأديب، ولا يقصد أي والد أن يقتل ولده هكذا، فقالوا بهذا السبب لا يقتل، وهذا مر معنا في القصص. فهنا هذا الرجل الذي يريد أن يضرب هذه المرأة إنما يقوم بضربها من باب التأديب والتربية، لأنه إذا وجدت هذه النية مع هذا الضرب نفعت بإذن الله، لأن المرأة تشعر أن هذا الرجل إنما قام بضربها حبا فيها لا أنه لا يريدها بالكلية، لأنه لو كان لا يريد بالكلية لقام بطلاقها وارتاح منها، ليس كذلك؟ ولكن تعلم في قرارة نفسها بأن هذا الضرب إنما هو ضرب للتأديب، كما يقوم المدرس مع تلميذه والأب مع ابنه، وما نرى من التأديب من الكبير إلى الصغير. لماذا؟ هذا إنما صدر عن عاطفة وعن حكمة، عرفتم؟ قال نعم، كما قلت لكم، كما يزاوله الأب مع أبنائه والمربي مع تلميذه، لأنه إذا ضربه إنما ضربه لمصلحة وضربه لتأديبه لا لتعذيبه. قال
وتبيحت هذه الإجراءات بما عليها أعراض النفوذ قبل استفحالها وحيطت بالتحذيرات نفوذ استعمالها.
نعم، هذه لماذا أبيحت؟ إنما أبيحت لمعالجة هذه النشوز التي أو هذا النشوز الذي نراه ونسمعه. قال
أو تقريرها وإباحتها، وتولى الرسول صلى الله عليه وسلم سنته العملية في بيته مع أهله وتوجيهاته الكلامية علاج الغلو هنا وهناك وتصحيح المفهومات في أقوال كثيرة.
نعم، تولى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسنته العملية في بيته مع أهله بماذا؟ وبتوجيهاته الكلامية علاج الغلو هنا وهناك وتصحيح المفهومات في أقوال كثيرة. من الذي تولاها؟ النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، حتى يبين لك كيف يعالج هذا النشوز وكيف تطبق هذه الآية. اسمعوا إلى حديث معاوية. قال
معاوية بن حيرة رضي الله عنه قال عن أنه قال يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت.
هذا الأمر الأول، يسأله يقول له يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ ما هو الحق؟ قال أن تطعمها إذا طعمت. هذا الأمر الأول، إذا طعمت تطعمها، لأن هذا من الحقوق الواجبة للمرأة على الرجل، وهذا قد سبق بيانه في حق المرأة على الرجل. قال وكذلك هذا مرأة هذا هو الشاهد، ولا تضرب الوجه، لا يجوز، محرم سواء للمرأة أو للغير، حتى للصغير لا يجوز لك تأتي إلى ابنك أو إلى أي إنسان وتقوم بضرب وجهه. هذا من الأمور المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ولا تضرب الوجه، ولا تضرب الوجه، فنهاه أن يستخدم الآية في غير مكانها. كيف ذلك؟ لا تضرب الوجه، صحيح واضربوهن، لكن في غير الأماكن المحرمة. قال ولا تقبح، كذلك تأتي بالألفاظ القبيحة والسباب التي لا الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. قال هذا هو الشاهد أيضا، ولا تهجر إلا في البيت كما قلت لكم. لماذا؟ لأن هذا الهجران إنما هو لعلاج المرأة، أما إذا هجر خارج البيت ما استفادت المرأة من هذا الهجر. ولهذا هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تهجر إلا في البيت، يكون هذا الهجر في البيت لأنه أنفع وأنجع، لأنه أنفع وأنجع لحل هذا النشوز. قال
عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله.
انتبهوا واسمعوا إلى هذا الحديث وإلى هذه القصة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالس فحدث الناس فقال لا تضربوا إماء الله. الصحابة لما يأتي هذا النهي ما الذي يتبادر إليه؟ الأصل فيه أنه للتحريم، لأن تضرب هذه فعل مضارع مجزوم بماذا؟ بلا، وعلامة جزمه حذف النون، لأنه من الأمثلة الخمسة ومن الأفعال الخمسة. فهنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله، يعني النساء، ماذا فهم السلف والصحابة؟ الأصل في النهي التحريم، وهذا دليل على أن الأصل في النهي التحريم. فماذا فعلوا؟ فجاء عمر، لا نضرب النساء، إيه نفعل. قال
فجاء عمر رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بئرنا النساء على أزواجهن.
انتبه، جاء عمر قال يا رسول الله سمعنا النساء بما قلت، لما قلت لا تضربوا النساء ما شاء الله فرحنا النساء، قلنا الآن نفعل ما نشاء، نتكلم على الزوج ما يستطيع أن يضرب، أكثر ما يستطيع أن يفعل يتكلم، دعوه يتكلم. فقال ذائرنا، أي اجترأنا ونشزنا على من؟ وغلبنا الرجال. فقال عمر يا رسول الله ذائرنا النساء على أزواجهن. لماذا؟ لأنهن سمعن قولك لا تضرب النساء، فما شاء الله فرحنا. قالوا الآن الآن. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فرخص في ضربهم. قال إذن لكم الرخصة، إذا وصلت إلى هذه الدرجة فاضربوهن. نحن قلنا نرخص أو نمنع من الضرب، ليس للنشوز، نمنع لأن الأصل في المرأة الاستقرار والحب والعاطفة مع الزوج، لكن إذا كان يؤدي عدم الضرب إلى مفسدة وهو أنها تأتي وتصل إلى درجة النشوز فرخص لهن هم في الضرب. فانظروا ماذا حصل، فما شاء الله لما جاءت هذه الرخصة طار الرجال، قالوا الآن الآن، قبل نمنع تحريم الآن لا، رخصة الآن، فرصة، البارحة تقولين كذا وكذا طار خذي تضرب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب، لا الرسول رخص لك، الرسول رخص لكم، نعم رخص لنا. فانظروا ماذا فعل أولئك النسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، انظروا ماذا قال. قال
وسلم نساء كثير
يفتون أزواجهن. انتبه، فطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، طاف بآل يعني بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه دليل على أن الآل يدخل فيه من؟ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، المراد به أمهات المؤمنين. لماذا؟ لأنه قال بآل أزواج النبي، ولم يكن هناك إلا من؟ الأزواج هم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما وجد الرجال الرخصة بدأوا في الضرب، فلما علمنا النسوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، كل هؤلاء النسوة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا الراوي ماذا قال، فطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير، يعني معناه أن ما شاء الله الصحابة تولوا وقاموا بضرب أولئك النسوة كثير، فهذا فيه دليل على الكثرة اللواتي وقعنا تحت هذه الرخصة، أعني الضرب، يشكون أزواجهن، يعني يشكون الضرب من الأزواج. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس
ولاية بخياركم. نعم، فلما بلغ ذلك المبلغ بأن طاف به صلى الله عليه وسلم النسوة، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ولقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك، يعني الرجال الذين يضربون نساءهم ضربا شديدا، ليس المراد مجرد الضرب، عرفتم؟ هنا قال ليس أولئك بخياركم، يعني ليس أولئك الرجال الذين يقومون بضرب أزواجهم ضربا شديدا ليس أولئك بماذا؟ بخياركم، يعني خياركم من هو؟ الذين لا يضربون نساءهم ضربا ويتحملون النساء مع ماذا؟ مع التعليم، يعني إما أن يكون معنى يعني خياركم الذين لا يضربون نساءهم ويتحملون أولئك النسوة بغير ضرب مع التعليم، يعني يستخدمون أسلوب التعليم، أو يضربونهن ضربا غير شديد، يعني خياركم هو الذي يقوم بغير هذا الضرب الشديد. لماذا؟ لأنه إنما هو ضرب تأديب لا ضرب تعليم. عرفتم؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس أولئك بخياركم، يعني ليس أولئك الرجال الذين يقومون بضرب نسائهم ضربا شديدا هم بخياركم، وليس أولئك بخياركم أي الذين لا يستخدمون أسلوب التعليم بدل الضرب. عرفتم؟ بدل الضرب. فهذا فيه دليل، هذا الحديث فيه دليل على ضرب، على جواز ضرب المرأة. هذا الحديث فيه دليل على جواز ضرب المرأة، ضرب تأديب لا ضرب تعذيب، لا ضرب تعذيب. من أين أخذنا ذلك؟ لأنه لو كان لا يجوز لنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لما قال هذا الكلام وهو ليس أولئك بخياركم، يعني هذا جائز والضرب جائز، لكن ليس بخياركم من يقوم باستخدام هذا الضرب، أو ليس بخياركم من يقوم باستخدام هذا الضرب ضرب شديد. فهذا الحديث فيه دليل كما قال العلماء على جواز ضرب المرأة للتأديب كما في الآية واضربوهن. عرفتم؟ قال
رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعمل أحدكم فيجلب امرأته وجد العبد فلعله يراجعها من آخر يوم.
اسمعوا إلى هذا الحديث. يقول وعن عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد. كيف يجلد العبد؟ بشدة، يعني يضربها ضرب شديد. ثم قال فلعله يضاجعها من آخر يومه. في النهار ما شاء الله ضرب 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 شديد، وفي آخر الليل يبدأ في مضاجعة هذه المرأة. كيف يستطيع أن يضاجعها وهو قد قام بتعذيبها؟ وكيف ستبادله الشعور أصلا وهي قد عذبت في النهار وفي الليل يريد أن يضاجعها؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لعل يأتيه الليل ويريد أن يضاجع أهله ومع ذلك كان يستخدم معها أسلوب التعذيب. فلا يصلح، أمران نقيضان لا يجتمعان، يعذب في النهار وتأتي العاطفة بالليل، شتان، أليس كذلك؟ فعليه أن يستخدم هذا الأسلوب، يعني أسلوب العاطفة في النهار كما استخدمها في الليل، لأنه كيف يضربها في النهار ويريد بالليل أن يضاجعها؟ فلن تقبل، أعني لن تقبل منه المبادلة في الحب والعطف والحنان. لماذا؟ لأنها تعلم أنه يريد أن يقضي وطره فقط، بدليل أنه يقوم بضربها، لأنه يقوم بضربها وتعذيبها في النهار، أليس كذلك؟ فلا يكون هناك حب ولا سكن ولا مؤانسة ولا عطف بين الزوجين، وليس هذا ما يريد الشرع، بل الشرع يريد المحبة والمودة بين الزوجين. قال
على أي حال قد جعل هذه الإجراءات حد تقف عنده.
نعم، وعلى أي حال فقد جعل الشرع لهذه الإجراءات حد تقف عنده، يعني لا تتعدى، فالضرب لا يتعدى الحد، وكذلك الهجر لا يتعدى أيضا الحد. يقول والله هجرها سنوات، ما يصلح،